بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الوسائل التعليمية من السنة، أو بمعنى آخر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الوسائل التعليمية في تعليمه ودعوته صلى الله عليه وسلم. الوسيلة التعليمية هي ما يريد الداعية أو المعلم إيصاله للمدعو أو للمتعلم، سواء كانت هذه الوسيلة حسية أو معنوية، كالإشارة بأحد أعضاء الجسم أو بالجمادات أو كالقصة وضرب الأمثلة ونحوها، أساليب متنوعة للتعليم ودعوة الناس. والمراد من خلال هذه المحاضرة ما كان محسوسا ومشاهدا من هذه الوسائل التعليمية والدعوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائل محسوسة ومشاهدة بأحد أعضاء الجسم أو الجمادات وغيرها. ولا شك أن استعمال هذه الوسائل له فوائد وثمرات، ومن أهم فوائد استعمال الوسائل التعليمية في الدعوة وفي التعليم أنها تقلل الجهد في إيصال المعلومة، تختصر الوقت، فيها سرعة إيصال المعلومة، فلا يمضي الداعية أو المعلم وقتا طويلا في شرحها وبيانها. فهذه الوسيلة تيسر إيصال المعلومة، تقلل جهد المعلم والداعية، وهكذا تحدد معناها اللفظي، وتبعد الإيهام في كثير من الأمور، تبعد سوء الفهم من المستمع، وتسد جوانب القصور والضعف عند الداعية أو المعلم إن وجد، تساعده على نقل المعلومة يحتاجها الداعية إلى الله طالب العلم. هذه الوسائل كذلك يحتاجها المعلم في مدرسته مع طلابه. وأيضا تأتي أهمية الوسائل التعليمية في الدعوة وفي التعليم، أنها تكون منطلقا لأشياء مبهمة عند الداعية أو المتعلم، تضيق دائرة الجهل عند المستمع، فيها حافز وإثارة لانتباه المتعلم والمدعو، دقة الملاحظة لديه، رسوخ صورة هذه الوسيلة في الذهن، لا ينساها المدعو ولا المتعلم غالبا، تبقى عنده، تربطه هذه الوسيلة بالمعلومة التي استمعها من الداعية أو من المعلم. كذلك أيضا فيها إزاحة الستور الوهمية، تقرب المعلم من المتعلمين، تقرب الداعية من المدعوين، تفتح مجال للنقاش أكثر. في هذه الوسائل التعليمية واستعمالها فيه إشراك أكبر عدد من الحواس في وقت واحد، وهذا مدعاة فهم الكلام أكثر، تنمي لدى المتعلم والمدعو، تنمي عنده ملكة النقاش والنقد والسؤال والاستكشاف أكثر،
فوائدها كثيرة، تساعد على ضبط الصف وضبط مجلس العلم، توحيد التوجه والتعلم، تضبط السلوك لدى بعض المستمعين، بعض الحاضرين في مجالس العلم وفي مجالس التعليم. إذن الوسائل التعليمية مهمة جدا في دعوة الناس وفي تعليم الناس، ولذلك استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه المحاضرة نستعرض بعض الأحاديث النبوية الثابتة التي يذكر فيها هذه الوسائل التعليمية، لأنها معينة للداعي إلى الله عز وجل، فيها أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيئته المتواضعة في مكة وفي المدينة، وأحيانا استعملها في السفر، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الوسائل التعليمية حسب الإمكانيات المتاحة، اعتنى بها صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم والداعية إلى الله، كذلك المعلم، ينبغي استعمال هذه الوسائل التعليمية، لأنه صلى الله عليه وسلم استخدمها ليس قصورا في التعبير والبيان، ولكن ليرشد أمته، فإنه أرسخ في ذهن المتعلم والمتلقي. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على البخاري على الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في صحيح البخاري. قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث، قال: وتشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما حولهم من ذلك. وفيه يقول: إن العالم إذا أراد المبالغة في البيان أنه يمثل لهم معنى أقواله بحركاته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الحركات هي نوع من الوسائل التعليمية في الدعوة إلى الله. ثم شبك بين أصابعه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. استعمل صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة بيده لتقريب الفهم للناس، لشد انتباههم، لبيان ما أراده لهم، ما أراد تبليغه لهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته، ليكون أوقع في نفس السامع. هكذا قال: يمثلها بحركاته، يستخدم هذه الوسائل ليكون ذلك في نفس السامع أوقع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني 91. ومن هنا، من خلال هذه المقدمة، تأتي أهمية هذه المحاضرة. ويكفي أن هذه الوسائل استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعليمه للصحابة ولهذه الأمة، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمثلة على الوسائل التعليمية والدعوية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه ودعوته. نذكر أمثلة وهي كثيرة جدا في كتب السنة. أول هذه الوسائل التعليمية والدعوية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدام أعضاء الجسم، أجزاء الجسم كوسيلة تعليمية. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة غداة جمع للناس حين دفعنا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا حين هبط محسرا أو محسرا قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. هذا حديث صحيح، بيّن صلى الله عليه وسلم وطبق رمي الجمرة عمليا ليختدي به الناس بالفعل والقول، استخدم يده كوسيلة للتقريب للأذهان وأشار بها كما يرمي الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان بهذه الحصى في رمي جمرة العقبة، هكذا يرمى. علمهم بيده، استعمل يده صلى الله عليه وسلم كوسيلة لتعليمهم. وهكذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: بإصبعيه مثنى 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 مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. هذا الحديث جاء بروايات، هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند غيره، جاء لما سأله عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. هذه رواية الإمام مسلم في الصحيح. وهكذا عند البخاري قال الحافظ بن حجر في الفتح: فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل، لأنه جاءت روايات، هنا سأله رجل وهناك سأله رجل، فقال الحافظ بن حجر أكثر من واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. استخدم صلى الله عليه وسلم وسيلة تعليمية، وسيلة تعليمية، قال: بإصبعيه، يعني أشار إليهم بأصبعيه مثنى مثنى، ثنتين ثنتين صلاة الليل. وإذا استخدم أصبعيه كوسيلة تعليمية لبيان العدد، وبذلك يكون المتعلم قد تلقى المعلومة بالقول والإشارة، فهو صلى الله عليه وسلم معلم للبشرية. المثال الثالث، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة، أو ذكرت عنده الفتنة، فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه، قال عبد الله: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك، قال: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فقرب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قرب اختلاط الذمم والاستخفاف بالأمانة وتداخل ذلك، قربها بتشبيك أصابعه، وبأنه لا يعرف ذلك للمرء جليا. استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وسيلة لذلك، شبكها تقريبا للأفهام وحتى يبقى أثرها عند السامع وعند المتعلم. المثال الرابع أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها، في رواية عند الإمام أحمد وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال إسحاق يقللها. هذا الحديث بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لحظة لطيفة خفيفة ويرغب فيها، حري بالمسلم أن يستغل تلك اللحظات وهي الجلوس لذكر الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، قائم يصلي يعني يدعو الله عز وجل، لأن هذا الذي قبل غروب الشمس هنا في نهي عن الصلاة، صلاة النافلة. ففهم العلماء أنه هنا معنى قائم يصلي يعني يدعو، يدعو الله عز وجل في هذا الوقت. لذلك جاء في سياق الحديث لا يوافقها عبد قائم يصلي يدعو يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، يدعو ويطلب من الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله، استجاب له ساعة الإجابة يوم الجمعة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أشار بيده يقللها، هو على المنبر استخدم يده في مكان مرتفع أشار بها ليراها الجميع. قال الحافظ بن حجر في الفتح قال الزين بن المنير قال الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحظ عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. هذا ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني 416. إذن استعمل صلى الله عليه وسلم يده كوسيلة تعليمية لتفهيم الناس، يرغبهم يقرب لهم المعلومة، يشوقهم لاستغلال هذا الوقت. جاء في رواية وقبض أصابعه يقللها، يقللها يعني هي يسيرة، يسيرة الوقت لكنها غزيرة في فضلها، تستجاب الدعوة في هذه الساعة، ساعة الإجابة. ومثال الخامس أيضا روى الإمام أحمد وغيره بسنده يقول سالم بن عبد الله ما أدري كم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال بيده هكذا وحرفها. قال بيده هكذا، استخدم الوسيلة لتعليم الناس صلى الله عليه وسلم. وقوله قال بيده، قال السندي رحمه الله أي أشار بيده أنه القتل، وحرفها أي أمالها، أماله يشير بيده أنه الهرج معناه القتل، فسر الهرج بالإشارة أنه القتل، أنه القتل. قرب الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الهرج وأراد أن يرسخ في أذهانهم، ويرسخ في أذهانهم والذي سألوه عنه أشار بيده أنه القتل، فعبر عن القول بالفعل ليبقى أثره ويفهم معناه. المثال السادس أيضا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، قال وكان من بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج، وذكر قصته. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم عاد إلى ثديها أمصه. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنيع الصبي ووضعه إصبعه في فمه فجعل يمصها. فهو صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الوسيلة أيضا لتوضيح هذا الأمر وليصل إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. حكى ذلك الموقف صلى الله عليه وسلم بتطبيق عملي أمام الصحابة، حتى أن أبو هريرة يقول فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر رآه يمص أصبعه مثل الصبي الذي ذكره. استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه ومصه ليحكي ذلك الموقف، فبقي أثره حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه كأنه يراه عيانا حين يتذكره. ثبتت المعلومة عند أبي هريرة سنوات طويلة لا ينسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الوسيلة، استعمل هذه الوسيلة. أيضا مثال سابع من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال قلت أنا يا رسول الله. قال فأخذ بيدي فعدهن فيها ثم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. جعل صلى الله عليه وسلم من يد أبي هريرة وسيلة تعليمية لعد تلك الخصال 5، وكذا لحفظها، فأخذها وبدأ أخذ أصابع يد أبي هريرة وبدأ يعد تلك 5 الخصال على أصابعه، فربط العدد المعنوي المحفوظ بالعدد الحسي الملموس، وجعل هناك رمزا يتذكر، رمزا في ذاكرة أبي هريرة، 5 تلك الخصال و5 تلك الأصابع، فثبت ذلك في ذهن أبي هريرة وفي ذاكرته سنوات طويلة. إذن استعمال الوسائل التعليمية في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس فيها ثمرات كثيرة كما قدمنا في بداية المحاضرة. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في استخدام هذه الوسائل، فعلى المسلم وعلى الداعي إلى الله وعلى المعلم أن يستخدم هذه الوسائل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الاتباع له ومن ثمرات الكثيرة من استخدام هذه الوسائل. المثال الثامن في مسند الإمام أحمد وعند غيره، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وأشار وهب يقبضها ويبسطها، أحد رواة الحديث يقبض يده ويبسطها لتصل هذه المعلومة منه صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم، قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغمده بمغفرة من الله واكتنافه بتلك الرحمة بقبض اليد وبسطها، وجعل من يده وسيلة تعليمية لذلك. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله هنا معنى شرح الحديث: إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه. قال القاضي عياض: أي يلبسنيها ويسترني بها، وذلك مأخوذ من غمد السيف، لأنك إذا أغمدته فقد ألبسته الغمد وغشيته به. يقال غمدت السيف وأغمدته بمعنى واحد. هذا الحديث رواه مسلم أيضا، وكلام القاضي عياض رحمه الله في شرحه إكمال المعلم، إكمال المعلم، إكمال المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم في المجلد 877. هنا إذن مثال أيضا على استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوسيلة التعليمية، أشار بيده يقبضها ويبسطها. مثال آخر أيضا تاسع أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم له حظه من الزنا، فزين العينين النظر، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي، وزين الفم القبل، والقلب يهوى يتمنى، ويصدق ذلك أو يكذب الفرج، وحلق 10، ثم أدخل إصبعه السبابة فيها، شهد على ذلك أبو هريرة لحمه ودمه. هكذا روى الحديث. قول أبي هريرة وحلق 10، قال ابن الأثير في النهاية في كتابه النهاية: حلق أي جعل إصبعيه كالحلقة، حلق أي جعل إصبعيه كالحلقة، وعقد 10 من مواضعات الحساب، وهو أن يجعل رأس إصبعه السبابة في وسط إصبعه الإبهام ويعملها كالحلقة. انتهى كلام ابن الأثير. استخدم نبينا صلى الله عليه وسلم أصابعه تقريبا وشرحا للصحابة، وجعلها وسيلة تعليمية لذلك. المثال العاشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أشار، استخدم الوسيلة التعليمية بأصابعه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها، وأنه ليس بينها إصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة، ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الأصبعين تقريبا لا تحديدا. والشاهد هنا، ده كلام النووي، والشاهد هنا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم سبابة والوسطى لتقريب ذلك المعنى للصحابة رضي الله عنهم، جعلها وسيلة تعليمية لذلك. جاء في رواية أنه رفعها، وفيه مهارة استخدام الوسيلة التعليمية ليراها الحضور بسهولة ويسر. مثال أيضا آخر 11 أيضا رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: يا رسول الله، أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، فأي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، يعني أمسك هذا اللسان. عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام، أشار بيده إلى لسانه ليتقي الغيبة والكلام المحرم، جعل من لسانه وسيلة تعليمية لتجنب كل محرم ودلالة عليه. أيضا من الأحاديث الثابتة في استعمال وسائل تعليمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمارة ابن رويبة الثقفي قال: رأى بشر بن مروان رافعا يديه، عمارة ابن رويبة الثقفي رضي الله عنه، يقول رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة، فقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا، وأشار بأصبعه سبابة، وأشار بأصبعه السبابة، أشار، استخدم هذه الوسيلة، لأنه لم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رافع سبابته. استخدام الوسيلة له أثره، بدليل أنه استدرك على بشر بن مروان، عمارة بن ربيع رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر إذا دعا أشار بأصبعه، لم يرفع يديه لكنه يشير بأصبعه السبابة إلى السماء. هذه السنة، إذا دعا خطيب الجمعة يشير بأصبعه لا يرفع يديه، هذه السنة. لذلك الصحابي عمارة ابن رويبة الثقفي رضي الله عنه أنكر على بشر بن مروان الوالي عندما رفع يديه يوم الجمعة في الدعاء، قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. إذن هو لم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رافع سبابته. استخدام الوسيلة له أثره، بدليل أنه استدرك على بشر بن مروان حين رآه رافعا يديه، لأنه رسخ في ذهنه مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي معه حتى رأى ما يخالفه، وهذا يدل على أهمية استخدام الوسيلة التعليمية في الدعوة وفي تعليم الناس. أحاديث كثيرة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا 13، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقي، نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتي، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تغطية العرق لبعض الناس يوم القيامة، وجعل من يده وسيلة لبيان ذلك وتقريبه، أشار بها إلى تلك المواطن باختلاف أحوالهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حتى لا نطيل عليكم، ورواه أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ربي قد وعدني 70,000 مع كل 70,000، وزادني 3 حثيات. قال فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع. يشير بيده قال فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك يا نبي الله؟ قال ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدا. حديث رواه الإمام أحمد وغيره. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعة الحوض واتساعه، جعل من يديه وسيلة إلى بيان ذلك، حيث أشار بيديه للمتلقي كناية عن اتساعه بعدما قرب سعته بمسافة بين المدن، مدن معروفة عند ذهن المتلقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال القرطبي ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك، ثم نقل كلام عياض وزاد وليس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب، ثم قال ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد 11 471. فهنا استخدم صلى الله عليه وسلم يده كوسيلة تعليمية يشير إلى سعة الحوض واتساعه، أشار بيده عند قوله كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع، هذه المسافة الطويلة، وكانت هذه البلاد تعرف في ذاك الوقت عدن وعمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا اسمها من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. هنا أيضا مثال آخر أيضا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الوسائل التعليمية والدعوية. 16 من الأمثلة، قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أتاه الإنسان يسأله قال يا نبي الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض كفه إلا الإبهام وقال هؤلاء يجمعن لك خير دنياك وآخرتك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل، جعل من يده وسيلة تعليمية ليحفظها المستمع والمتعلم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أربع. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أربع. حتى يبين أنها أربع قد قبض كفه إلا الإبهام، إذن الكف ما عدا الإبهام أربعة أصابع، لأن هي أربع دعوات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال هؤلاء يجمعن لك خير دنياك وآخرتك. فربط صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل، استخدم يده كوسيلة تعليمية. 17 من الأمثلة أيضا استعمال الجمادات كوسيلة تعليمية، استعمال الجمادات. عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هاتي القطلي، فلقطت له حصيات هن حصل خذف فوضعهن في يده. هذا في حجة الوداع عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة في حجة الوداع. قال ابن عباس غداة العقبة وهو واقف على راحلته هاتي القطلي، قال فلقطت له حصيات هن حصل خذف فوضعهن في يده وقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وقال بيده وإشارة يحيى أنه رفعها، قال إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. استخدم صلى الله عليه وسلم الوسيلة، استخدم الوسيلة، استخدم صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة، استخدم يده صلى الله عليه وسلم. هنا قال فوضعونا في يده، فقال بأمثال هؤلاء مرتين، قال بيده يرفعها أمام الناس في حجة الوداع، يشير إليهم، يعلمهم صلى الله عليه وسلم بيده، استخدم هذه الوسيلة التعليمية، هذه الحصى جمادات استعملها صلى الله عليه وسلم كوسيلة تعليمية للناس، وهو على الجمل بحيث ترى للجميع، رآها الحجاج وهي في يده صلى الله عليه وسلم يبين لهم. ثم كرر الكلام أيضا، قال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء مرتين، فتكرار الكلام والإشارة إلى الوسيلة من أهم الوسائل التعليمية التي ينبغي للداعي إلى الله وطالب العلم أن يستخدمها. المثال 18 عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الدنيا للصحابة بأنها هينة عند الله كهوان هذه الشاة الميتة عندهم، جعل من هذه الشاة الميتة وسيلة تعليمية للشرح والتقريب لهم. فجاء أيضا في إحدى الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره أن هذه الميتة جدي أسك ميت، لسك ومقطوع لذنين، تناوله ورفعه، جاء في بعض الروايات استعمل هذه الوسيلة صلى الله عليه وسلم، تناوله بيده، استخدام الوسيلة عن قرب وتحريك، رفعها ليراها الجميع، تكون الوسيلة سهلة المشاهدة للمتعلمين، الرؤية متيسرة لهم. هكذا أيضا مثال آخر أيضا عن جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم تلا هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال شعبة لا أدري، قال فإن استطعتم أو لم يقل. فكانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثهم في الصحيحين عند الإمام أحمد، كان صلى الله عليه وسلم عند الصحابة والقمر بدر، قال لهم سترون ربكم كرؤيتكم هذا القمر، فاستعمل هذه الوسيلة القمر كوسيلة لتقريب هذه المفهومة وغرس هذه العقيدة في أذهانهم، ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وهذه مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إلى آخر هذه الروايات. وجاء في رواية هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار، وجاءت روايات كثيرة تدل أنه استخدم صلى الله عليه وسلم أكثر من وسيلة في هذه الحالة. المثال 20 قال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. هذا الحديث أيضا استخدم صلى الله عليه وسلم الغصن وسيلة تعليمية، وبين عقبها ماذا يراد من تحات هذه الشجرة، أخذ غصنا نفضه فلم تسقط الأوراق، ثم نفضه فلم تسقط أوراق هذا الغصن من الشجرة، ثم نفضوا فانتفض، تساقطت أوراق هذا الغصن. يعلم الصحابة صلى الله عليه وسلم بهذه الوسيلة، استخدم الجماد الغصن لتوصيل المعلومة، ثم قال: إن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وسيلة تعليمية بقيت في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. وآخر هذه الأمثلة نذكرها لكم 21 عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أخذ مسك عضلة ساق حذيفة رضي الله عنه، وسيلة تعليمية، ثم قال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل من ذلك، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا حصل مع حذيفة ومع غيره أيضا من الصحابة. أخذ عضلة هذا الصحابي، بيّن له المكان المشروع للإزار، جعل من عضلته وسيلة تعليمية صلى الله عليه وسلم. أمثلة كثيرة دلت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الوسائل التعليمية في دعوته وتعليمه للناس. فهذه الوسائل التعليمية مفيدة جدا للداعي إلى الله وللمعلم لإيصال المعلومة. وهذه الوسائل منها ما هو حسي وما هو معنوي، كالإشارة وكالقصة وضرب الأمثلة. فعلمنا من خلال هذه المحاضرة أهمية استعمال الوسائل التعليمية في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس. ذكرنا لكم 11 مثالا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، لكن هذه أمثلة فقط. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، وخاصة في دعوة الناس وفي استعمال هذه الوسائل التعليمية لإيصال هذا الدين العظيم للناس وللمدعوين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.